بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل إن شاء الله في هذا الدرس الأسبوعي، وكنا بدأنا في آخر درس في الفصل الثالث، وهو آداب العالم مع طلبته. أخذنا نوعين من هذا الفصل، ما هي؟ نعم، أن يخلص في تعليم طلبته ويقصد بذلك وجه الله تعالى. والذي يليه ألا يمتنع من تعليم الطالب إذا لم ير منه خلوص نية، فإن الغالب أن البالي يكون في بدء أمره على هذا الحال، ثم يعطيه الله تعالى خيرا. وقد صح عن جماعة من السلف ماذا كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وبعضهم كان يقول: طلبنا العلم وما لنا فيه نية فلم نلبث أن جاء الله بالنية. قال الإمام الكناني رحمه الله: الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار. ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور، وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها. فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لفساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. وهذا من المهم جدا، أن يتعاهد المعلم طلابه بذلك، بأن يذكرهم بما عند الله تعالى لهم، وبأن يرغبهم فيما عده الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ينفرهم من التعلق بالدنيا ومن الانغماس فيها. وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت في سنتي وجدتها كذلك، من يفعل كذا وله الجنة، فكان يذكرهم بما عد الله لهم، ولا يعلق قلوبهم بأمور من أمور الدنيا. وكم جاء في وقائع عنه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الناس بما عده الله تعالى له. دخل يوما على الصحابة، أصحاب الصفة كانوا فقراء من بلدان متفرقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويقول: والله لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. واحتاج المسلمون إلى مياه عذبة يشربونها، فقال: من يحفر بئر روما ويكون دلوه بين الدلاء وله الجنة؟ فحفر عثمان. فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولما كان في بعض الغزوات في غزوة الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ حتى قام حذيفة رضي الله عنه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلق أصحابه بما لهم عند الله، وهذه تربية إيمانية عظيمة. وأما تعليقهم بأمور الدنيا ومناصبها وجوائزها، فهذا وإن نفع في بعض الأحيان لكنه لا يثبت معه النفع، ولا يستمر معه الإيمان الثابت والرضا بما قسم الله تعالى، بل ربما إذا فات شيء من الدنيا بعد ذلك تضيق. فالمعلم يرغب طلابه في العلم وفي طلبه، ويكون هذا الترغيب بذكر ما أعده الله لهم في الآخرة. هذا أعظم ترغيب. العلماء ليست منازلهم يسيرة عند الله تعالى، بل منازلهم عظيمة ودرجات رفيعة. يرفع في الجنة على قدر ما أوتي من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عبد الله بن عمرو وبنحو حديث أبي هريرة، أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي ارتقي في درجة الجنة واصعد، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيرفعهم الله تعالى بذلك ويعطيهم ما لا يعطاه كثير من الخلق ممن ليسوا منهم. ويذكر طلبة العلم بأن ما هم عليه هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس أعرضوا عن هذا الميراث. جاء عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه، والقصة ثابتة، أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج إلى السوق فرأى أهل السوق في بيع وشراء وصخب ورفع أصوات، قال: يا أهل السوق، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ فتسابقوا جريا إلى المسجد. هذا لقلة فقههم، وإلا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم وهم ظنوه مالا. فمشوا إلى المسجد فوصلوا إليه فما وجدوا مالا يقسم ولا ميراثا يوزع، وجدوا أناسا حلقا يذكرون الله، وأناسا في حديثهم وفي العلم، وثبت أبو هريرة مكانه لعلمه أنهم سيرجعون. فرجعوا إليه قالوا: يا أبا هريرة، ما عهدناك تكذب. قال: وما شأنكم؟ قالوا: أتينا المسجد فلم نجد ميراثا يقسم. قالوا: وما وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون، وأناسا في علم أو نحو ذلك. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا هو الميراث. كم من المسلمين لو له نصيب من أبيه أو جده في أرض أو في بيوت أو في مال، ربما يقطع الأرحام، وربما يتقاتل الإخوة من أجل ميراث الدنيا. وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوفق له إلا من وفقه الله. فهذا العلم ميراث الأنبياء، هذا العلم رفع الله جل وعلا به أقواما لم يكونوا أهل رفعة، كما قال ابن الوردي رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبت قد ينفى الدغل. يسود المرء من غير أب سائد، ربما يكون أبوه وآباؤه وأجداده مغمورين في الناس، فيأتي من أبنائهم من يسود الناس جميعا بما آتاه الله تعالى من العلم. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، عمر رضي الله عنه في خلافته أمر على مكة نافع ابن الحارث، ويقال له نافع ابن عبد الحارث. فجاء عمر رضي الله عنه زائرا إلى مكة، فخرج أمير مكة نافع ابن الحارث يستقبل أمير المؤمنين، فلقيه بعسفان. فلما كلمه عمر قال له: يا نافع، من خلفت على أهل الوادي؟ الآن أنت خرجت من مكة وأنت أميرها، من جعلت خليفة بعدك عليهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، خلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن هو ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. أنكر عليه عمر ذلك، قال: استخلفت عليهم مولى؟ يعني رجل لا يعرفه عمر، وفي نفس الوقت من الموالي. ومعلوم أن أهل مكة أشراف الناس ورأس العرب، وخدموا بيت الله، وكانت لهم المكانة العظيمة بين العرب. فقال له: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. أي رجل حافظ للقرآن وعنده علم بفرائض الدين. فقال عمر رضي الله عنه: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقتنع عمر، ذكر له ما هو السبب الذي هيأ لأن يصير سيدا لأهل مكة وأميرا عليهم، أنه قارئ لكتاب الله وأنه عالم بفرائض الدين. فهذا العلم رفعة وكرامة، رفعة في الدنيا والآخرة، ميراث الأنبياء، أهله مكرمون، العالم يبعث يوم القيامة عالما. يا سبحان الله، العالم يبعث عالم، كما كان يقوم بالحجة في الدنيا يجلي بحجته في أرض المحشر. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. علماء يقيمون ويتكلمون كما كانوا يتكلمون في الدنيا. ففضل العلم ليس بالشيء اليسير والله. ولذا الإمام أحمد رحمه الله الذي من تعرفونه، الذي هو من تعرفونه علما ووضعا وعقلا، كان يقول: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. فليس مثل العلم شيء في هذه الدنيا لمن رزقه الله تعالى صلاح النية. كذلك أوصى أن الطالب يقتصر على الميسور من أمر الدنيا ويقنع بالكفاف. واعلم يا طالب العلم أنك ما دمت مقتنعا بالكفاف أنك مفلح. فإن طمعت نفسك إلى التزود من الدنيا والاستكثار منها فإن هذه خاصمة لظهرك. ما دام طالب العلم مقتنعا بالكفاءة ولا يتطلع للتوسع في أمور الدنيا، هذا يرجى الخير منه. فإذا كان يلهث وراء الأموال وراء الدنيا، غالبا مثل هذا أنه يضحي بالعلم أجل المال. وكم قد رأيتم ورأينا ممن طال عليهم الطريق ولم يستطيعوا الثبات، والثبات بيد الله سبحانه، لكن لم يوفقوا لذلك. وإذا جئت تنظر إلى السبب الرئيسي في ذلك تجد أن الميل إلى الدنيا أول فرقة برز قرنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي فرقة من؟ الخوارج. ما كان سبب بروز هذه الفرقة؟ المال. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم قام ذو الخويصر التميمي قال: هذه قسمة ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله. جرأة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرائي وأنه لم يعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فانظر هذا الخارجي وهذه الجرأة التي عنده بسبب المال وفتنة الدنيا. فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فلكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة جعلها الله تعالى في حب المال والدنيا. فطالب العلم يقنع باليسير. وقد قال القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. وذكر منها البلغة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالبلغة معناه ما يبلغ الإنسان من المال ولا يتوسع فيه. وكما قال المؤلف رحمه الله: قل من نال العلم من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن الدنيا وعرضها الفاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فمن أسلم ورزق ما يكفيه وقنعه الله بما أعطاه، هذا دليل فلاحه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت ما يكفيه. وتأمل العلماء، كان كثير منهم فقير، حتى قال القائل: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. الراء التي في الفقير إذا ضمنتها إلى علامة تصير فقيه. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. شعبة بن الحجاج رحمه الله الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث، جاء في ترجمة أنه حين رحل لطلب العلم باع بعض أواني البيت، باع أواني بيت ليرحل لطلب العلم. هشام بن عمار نقض أبوه سقف البيت وباعه حطبا من المحتطبين لأجل أن يرحل ابنه لطلب العلم، وهو الذي جاء إلى مالك رحمه الله. وكان مالك لا يحدث، مالك يرى القراءة عليه لا يرى التحديث، ولذا ترى قرأ علينا مالك أو أخبرنا مالك فيما قرأ عليه، ما كان يحدث، يقرأ عليه وهو يسمع. فجاء هشام بن عمار يريد الحديث من مالك، قال: حدثني. قال: اقرأ علي. قال: بل حدثني. قال: لا أحدثك ولكن اقرأ علي. وكان صغيرا في السن، فأبى، فأمر من يخرجه، فأخرجه بعض الذين عند الإمام مالك وجلده بعض الضربات. فلما فرغ مالك من مجلسه مر عليه فقال: جلست في مجلسك أو في حلقتك، لا أجعلك في حل، وأختصم أنا وأنت يوم القيامة. قال له مالك: إذن ما كفارة ذلك؟ أنا أريد أكفر عن هذا. قال: تحدثني بكل جلدة جلدتها حديثا. مالك ما يحدث أحد، فألجأه هذا إلى أن حدثه، فحدثه بكل جلدة حديثا. ثم قال له: يا أبا عبد الله، زدني ضربا وزدني حديثا، فوالله ما وصلت إليه حتى نقض أبي سقف البيت وباعه. فكانوا يضحون بما يملكون من أجل العلم ويصبرون على الفقر. وتعرفون قصة الأربعة المحمدين: محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، والروياني، ومحمد الرابع، الذين خرجوا في طلب الحديث واحتاجوا وانقطعت بهم السبل وكادوا أن يهلكوا. فرأى الوالي في ذلك الزمان رؤيا، هاتف أتاه في النوم يقول له: أدرك المحمدين. فإنهم في موضع كذا وكذا. فبعث إليهم بعض جنوده بمال وقال هذا من أمير المؤمنين أرسل به إليكم، وفرج الله تعالى عنهم بذلك، وكادوا أن يهلكوا في بعض الطرق لعدم الزاد والنفقة التي انقطعت بهم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله حين رحل إلى اليمن انتهت به نفقته في صنعاء. قال راوي القصة: فكان أحمد يخرج يؤجر نفسه من الناس يحمل أمتعتهم على رواحلهم بما يتيسر له، ثم يرجع إلى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وهذه حياة العلماء، ما كانوا، ومن كان منهم ثريا سلط ماله في سبيل نصرة الدين. ابن المبارك رحمه الله كان ثريا مشهورا بالثراء، فكان ينفق على طلبة العلم ولم يبال بهذا المال ولم يشغله عما هو يمشي في صدده. الليث بن سعد المصري كذلك كان مشهورا بالثراء، وكان يعين العلماء وطلبة العلم، حتى ذكروا في ترجمته أن الإمام مالك رحمه الله أرسل إليه بصرة فيها طيب هدية، فقبل منه ذلك، ثم أخذ تلك الصرة وملأها ذهبا وأرسلها إلى الإمام مالك. فلا يجتمع أبدا، لا يجتمعان إلا قليلا أن يكون عالما متفرغا للعلم صابرا عليه، وفي نفس الوقت ثريا أو تاجرا، غير ممكن إلا القليل هذا. وإلا في الأصل أن من تفرغ للعلم ورأى واجبا عليه أن يقوم بهذه المسؤولية العظيمة، فإنه غالبا يقصر في أمر الدنيا وفي طلبها، وربما قصرت أموره، بل ربما ضاق به الحال. ولا تذهب بعيدا، الشيخ مقبل رحمه الله لما اشترى كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن علي، حين خرج الكامل في طبعته الأولى، باع فراش بيته، كان عنده فراش يفرشه في البيت، فباع الفراش واشترى هذا الكتاب. فهذه النصيحة من المؤلف مهمة جدا لطالب العلم، أن يقتصر على الميسور وقدر الكفاية من أمر الدنيا، فإن الإكثار منها يشغل القلب. الإنسان إذا كانت يده مليئة بالمال يبقى قلبه مشغولا، ماذا يعمل به؟ أين سيصرفه؟ أين سينفقه؟ ما هو المشروع الذي سيحدثه؟ وما هو الربح الذي سيربحه؟ وما هي النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها؟ فيشغل القلب، ولا يمكن أن يجتمع في القلب التفرغ للعلم وتدبر الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام مع الانشغال بأمر الدنيا. وغالبا لا يقبل الطالب على العلم ويجتهد فيه إلا إذا لم يكن منشغلا بالمال. قال: وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها. هذا إذا سلمه الله، وإلا غالبا أن المال يطغي صاحبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى من نفسه الغنى غالبا يطغى، إلا من رحم الله. وإذا تعرفون قصة بلعام، صح عن ابن مسعود أن اسمه بلعام الذي أنزل الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. كان من بني إسرائيل وعنده علم، آتاه الله الآيات فمال إلى الدنيا وأقبل عليها فسلب ذلك العلم، فشبهه الله تعالى بعد ذلك بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وتي الآيات فانسلخ منها. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى جمع الدنيا واتبع هواه، حكم الهوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تصرفه يلهث. هذا إذا كانت من حل ومن شيء طيب ربما تشغل الإنسان، أقل ما فيها أنها تشغله وتشتت فكره وهمه. كيف إذا كانت من لبس أو من حرام أو من شبه والعياذ بالله، غالبا تفسد الدين، تفسد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعان أرسل في غنم، جاء في بعض الروايات غاب رعاؤها، غنم بدون راعي، والذئب شأنه الإفساد، لا يأكل حتى يشبع ثم ينصرف، بل يأكل ويفسد، والذي يفسده أكثر من الذي يأكله. فإذا أرسل ذئبان في غنم ليس لها راعي كيف سيكون إفسادها لها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال وأن حرصه على الشرف أشد إفسادا لدينه من إفساد هذين الذئبين لتلك الأغنام. يا طالب العلم، إن كنت تريد الدنيا والتوسع فيها فاعلم أن هذا السبيل ليس سبيلا إلى ذلك، وإن كنت تريد ما عند الله وما أعده الله للعلماء في الدار الآخرة من أنواع الكرامات فليس مثل هذا الطريق، فليس مثل هذا الطريق طريق، بل هو من أعظم الطرق إلى نيل الدرجات العالية في الجنة. والصبر، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على طلبه، طلب العلم يحتاج صبر، الحفظ والمراجعة والكتابة والبحث شديد، هذا ليس بالسهل. ثم يحتاج إلى صبر في العمل به، ثم يحتاج إلى صبر في تبليغه والدعوة إليه، ويحتاج إلى صبر على الحال الذي يصاحب طالب العلم من بلاء، ربما ابتلاءات يبتلى وعداوات يعادى، وربما تقل الدنيا في يده، وبإذن الله ذلك لا ينقصه. كان ابن مسعود رضي الله عنه، من ابن مسعود؟ إذا ذكر ابن مسعود تتخيل جبل، يعني ابن مسعود رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة. كان عمر إذا ذكر يقول: جعبة ملئت علما، أعلم الصحابة بكتاب الله، كما قال عن نفسه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه، ولا ينكر ذلك عليه أحد إقرارا له بالفضل أنه أعلمهم بالقرآن رضي الله عنه. ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. جاءت زوجته زينب تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ها؟ في أن تعطيه زكاة مالها. السالم: يا رسول الله، لي زوج فقير وهي امرأة غنية عندها مال، فهل تجزئ الصدقة ندفعها إليه؟ قال: نعم، هي صدقة وصلة، وذلك لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فإذا كان لها مال وأعطته زكاة مالها جاز. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل كان على ذلك الحال. أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 5000 حديث، روى عنه 800 من التابعين، ولا تعلم هذه الفضيلة لغيره، يروي عنه 800 فرد من التابعين، كان يصرع من الجوع رضي الله عنه. قال: ولقد كان الأعرابي يأتي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون، والله ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، حتى كان الأعراب يقول المجنون هذا، ومع ذلك أبشر أنه بإذن الله سبحانه، وإن ضاق الأمر بطالب العلم بإذن الله سبحانه إما يسر الله له عملا يسيرا أو سببا يسيرا يغنيه الله تعالى به ويكرمه الله تعالى به ويبارك الله سبحانه وتعالى له فيه بركة لا يجدها أصحاب الأموال الطائلة. كثير من الصحابة الذين كانوا على هذا الحال صاروا ملوك وأمراء. أبو هريرة صار ملك بعد ذلك، كان أميرا على المدينة، كان يمتخط بالمنديل يوما فقال: بخن بخن يا أبا هريرة، تمتخط بالمنديل؟ يعني يستعجل من حاله، كان لا يجد ما يلبس وصار يمتخط بالمنديل. فطالب العلم لا بد له من الصبر في طلب العلم، الصبر على ما يلقاه من بلاء ومن قلة ذات يد، وربما قد يجوع. الإمام أحمد وصفه الشافعي بأنه إمام في ماذا؟ في 8 خصال، ومنها إمام في الفقر. قال: خرجت من بغداد وليس بها أحد أجل من أحمد بن حنبل، وهو إمام في 8 خصال: إمام في القرآن، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في الصبر، وقال إمام في الفقه. وكان يكره عطايا الأمراء الإمام أحمد رحمه الله ولا يقبلها. فهذا التنبيه الذي نبه عليه المؤلف نحتاجه جميعا، ويحتاج المعلم أن يذكر به طلبته، أن يرغبهم في العلم وأن يذكرهم بما أعده الله تعالى لهم في الآخرة، وأن يزهدهم في أمور الدنيا وأن يقنعوا منها باليسير. وانظر ماذا ذكر من الفوائد. قال: فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه، لا يبقى القلب مشغولا ولا مشتت الفكر، يبقى القلب مجموعا على العلم. وأروح لبدنه، حتى بدنه يرتاح ويسكن ويهدأ، وأشرف لنفسه. ونعم والله، لو مال إلى الدنيا سيهين نفسه ويهين العلم. وكم من إنسان مال إلى الدنيا فأذل العلم الذي يحمله. وسبق معنى أبيات الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. لما قالوا له فيك انقباض، لماذا لا تخالط الناس وتجالسهم بكثرة وتزاحمهم على دنياهم؟ فقال رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجمه. إذا قيل هذا مورد، أي مكان يفرض منه، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الضمان. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، أو لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحمه. قال القائل: غدوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، غدوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا. قال: فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده ورجاله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، ومالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصفر. أو عنهم يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا. أشرف للنفس. قال: وأعلى لمكانته. أعلى لمكانته إذا اجتنب ذل الدنيا وذل تتبع المال والعياذ بالله، وأقل لحساده. إيه نعم والله، طالب العلم إذا أخذ الدنيا ومال إليه كثر الحساد، يصير حتى إن من كان يحبه يحسده ويظن أنه قد ملك الدنيا، وربما يكيد له ويكذب عليه ويعاديه، وربما كان أقل له محبا له، أكثر للحساد وأجدر لحفظ العلم وازدياده. أما إذا صار الذهن مشغولا يجمع فوائد يجمع ثم يدخل عمل من عمل الدنيا ونسي كل الفوائد، وإذا بقي القلب مجموعا على العلم إن شاء الله ينال منه حصيلة. فعلى الفوائد تكون عند الإنسان مثل الأشياء المسلمة من بديهيات العلم وبدائياته. فإذا مال إلى الدنيا فترة ترجع تلك الأمور البدائية عويصة عليه وصعبة. ولذا ليس هناك أحسن من الاستمرار في العلم وجمع القلب عليه، يثمر والله طالب العلم. وإذا صار مشغولا بالدنيا فترة يطلب العلم وفترة يشغل وفترة يطلب وفترة يشغل بالدنيا، تضيع عليه المعلومات، وربما يرجع في المرة الثانية يبدأ من حيث بدأ أول مرة، وهكذا حتى يضيع العمر ويبقى القلب مشغولا. والأمر كما قال الزهري رحمه الله: العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لم يعطك شيئا. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: قال: وقد جرت العادة أن كل شيء نفيس لا يوصل إليه إلا ببذل شيء نفيس. قال: فلما كان العلم أنفس ما يكون كان لا يوصل إليه إلا ببذل أغلى ما يكون، وهو عمر الإنسان وحياته. وإذا فرق عمره وحياته وفكره وهمه في العلم وفي غيره غالبا لا يحصل الثمر المرجو منه. قال الرابع، لا ذكر هذا بدل الثالث، ذكر الرابع. أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث، حديث أنس المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: ويكره له ما يكره لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلته. قال المحقق: ضعيف. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وفي سند عيسى بن موسى ضعيف، وروى البخاري أيضا في الأدب والخطيب في الفقيه المتفقه، وفي إسناد عبد الله بن مؤمل ضعيف جدا. قال: وفي رواية: إن الذباب ليقع علي فيؤذيني، إن الذباب ليقع عليه، أي على طالبه، فيؤذيني. أيضا قال ضعيف في سند شريك القاضي، وله طريق أخرى في سند عمرو بن عثمان الليثي لما قيل له ترجمه، هذا في الحاشية. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه. هذه الفاصلة ما لها معنى بعد قول جفاء: والصبر على جفاء ربما وقع منه. هنا الفاصل: ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراع التدريج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. هذا أيضا مما ينصح به المعلم، المعلم الذي عنده حلقة قرآن، أو المعلم الذي عنده درس، أو الذي عنده أكثر من ذلك، كلهم يحتاج إلى هذا النصح: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، ومن المحبة له أن يصدق في تعليمه، لا يغالطه، إما يغالطه في تسميع القرآن ويمشيه ولا يعتني به، أو يغالطه في الدرس ولا يأتي به على الوجه المطلوب، أو يثقل عليه ويأتي بأشياء لا يفهمها ولا يدركها، هذا كله ما أحب لهم الذي يحب لنفسه. فلا بد أن تحب للمتعلم ما تحبه لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. قال ابن عباس، وهو حكمة: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلته. يحب له الخير ويحب تعليمه. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: والله لو أن العلم يسقى لسقيتكم إياه، ولو أن العلم يسقى كما يسقى الماء سأسقيكم العلم سقيا. وكان يفرح إذا رغى من طالبه نبوغا ويشجعه، ويحب له ما يحب لنفسه، وربما يذكر هذا في كتبه. وفي بعض الأحيان يقول: وقد اتفقت أنا وبعض طلابي فلان بن فلان أن نجمع طرق حديث كذا وكذا، فجاء هذا الطالب وجمع طرقه أحسن مما فعلت أنا، يسميه. يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويفرح إذا رأى عندهم خيرا، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الفنون والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفائه ربما وقع منه، أن يحسن إليه، يصبر، يرفق، يتعاهد المريض، يتعاهد المحتاج والفقير، يصبر على الذي لا يفهم ويعلمه، وإن ألزمه وشد عليه في العلم لمصلحته ورأى ذلك أنفع فهذا من الإحسان إليه. والمهم أنه يحرص على نفعه نصحا وشفقة ورحمة وإلزاما بالعلم وحثا عليه حتى يفتح الله سبحانه على من شاء أن يفتح من عباده العلم النافع. يقول وإن وقع منه خطأ يلتمس له العذر، وفي نفس الوقت لا يسكت عن هذا الخطأ بل يوقفه عليه، يوقفه على خطأ ويعلم أن هذا خطأ. فالسكوت عن الخطأ خطأ، والتعنيف والقسوة في بيان الخطأ خطأ. فربما إذا عنفه وقسى عليه نفره، وربما إذا سكت عن خطئه تمادى ذلك في الخطأ ولا ينتبه له، ولكن يوقفه على خطئه ويبينه له ويرفق به ما دام طالبا بين يديه محبا له. فإن الطالب ما يطلب العلم ولا دخل درسك أو حضر حلقتك إلا محبا له، إذا كان كذلك فأعنه على نفسه وأحسن في تعليمه وتربيته ونصحه، وكل ذلك بتوفيق من الله سبحانه. لو وفق الله العبد ليس بذكاء ولكنه التوفيق من الله، إذا وفق الله العبد أن يكون كذلك مع دعائه لله وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذا الأمر وهذه المسؤولية فيوفق الله من يشاء. إلى آخر ما نصح به في هذا الأدب.